الكورال اللي انشد الاناشيد النهارده كورال الحمل الوديع الكنيسه السيده العذراء بالامريكيه نحييه جميعا. نجاوب شويه اسئله. لماذا لم يؤمن اليهود بمجيء السيد المسيح رغم كل النبوات التي تشير لمجيئه وما الحكمة في ذلك؟ اليهود كانوا ينتظرون مسيحا يخلصهم من حكم الرومان ويكون ملكا لهم من الناحية السياسية. جه السيد المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم، ولم يأخذ جانبا سياسيا فتعبوا منه. دي نقطة. نقطة تانية انهم اختلفوا في صفته، يعني كون ان يسوع الناصري قالوا هل يعني المسيح ما يجيش من الناصر وما يجيش من الجليل الى اخر هذا الكلام. وايضا السيد المسيح وبخهم على كثير من الأخطاء التي وقعوا فيها، أعني زعماء اليهود، فلم يستريحوا لذلك. سؤال: ما تفسير هذه الآية مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي؟ الآية دي جت في عبرانيين 10 بيتكلم على يوم الدينونة العظيم، مش على الحياة العادية. يعني الذي يموت في خطيته يبقى يوم الدينونة مخيط هو وقوعه في يدي الله الحي. ولذلك في أول الفقرة بيقول إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعض ذبيحة على الخطايا، يقصد الذين ماتوا في خطاياهم. سؤال: هل الخدمة محتاجة إلى إنسان متعلم؟ الخدمة محتاجة إلى إنسان يكون فاهم الدين كويس، يكون فاهم الدين كويس حتى لو كان رجل بسيط. ده لو كانت خدمة تعليمية. لو كانت خدمة اجتماعية او عناية بالفقراء ممكن اي واحد بيخدم، لكن الخدمة التعليمية لابد يكون يفهم الدين كويس. سؤال: هل استخدام الآلات الموسيقية في الكنيسة خطأ مثل العود والكمانجة؟ بالنسبة للحفلات ممكن، والاجتماعات ممكن. وهو النهاردة في هذا الاجتماع كانوا بيستخدموا آلات موسيقية، لكن في صلاة القداس وفي الصلوات الطقسية لا نفضل أبدا هذه الآلات الموسيقية، لأن الكنيسة القبطية يهمها الصوت البشري أكثر من صوت الآلات. صوت الإنسان بكل ما فيه من عواطف اهم بكثير جدا من الاله. والاله الدك والتريانتو لمجرد ضبط النغمه كده على خفيف بالرزم يعني. سؤال: ما هي أهمية اللغة القبطية في حياة الشاب المسيحي؟ أهميتها أن يفهم الألحان الكنسية ويفهم قطع كثيرة من القداس أيضا، وأيضا يفهم أصله المسيحي يعني يبقى بلا هوية. وبعدين بيقولوا هل اللغة القبطية هي اللاتينية؟ لا، اللغة اللاتينية هي اللغة الرومانية، لكن اللغة القبطية هي تسلسل من اللغة الفرعونية. واحد بيقول: جئت من الصعيد في عمل، واتيت واصريت على حضور عزة قداستكم، شرفت وبركة. والسؤال بيقول: والسؤال ما معنى الكلمة التي قيلت لشاول الترسوس في سفر اعمال الرسل: صعب عليك ان ترفس مناخس؟ لما يكون في جواد بيقود سحبه بينخصه علشان يمشي، صعب ان يرفص المناخس الا هينبرد. دي في الفعل. فكأن السيد المسيح بيقول له: صعب عليك العوامل الفكرية والنفسية اللي في قلبك، وانت راجل دارس الشريعة وقعد ترفصها جانبا وتستمر في وضعك اليهودي ضد المسيحية. وبيقول: نريد أهل محافظة أسوان ينتظرون بركة حضورك إلينا. إن شاء الله لما تكمل كنيسة الملاك في أسوان أبقى أروح هناك للتدشين. بزغرة أسوان. سؤال: هل البخور عادة وثنية أم مسيحية؟ البخور أمر به الرب في العهد القديم، وموجود تركيبه وأهميته في سفر الخروج الصح 30. وفي خيمة الاجتماع كان في مذبح اسمه مذبح البخور، كل ده بترتيب الهي في العهد القديم. وكان البخور في ارتفاعه الى فوق يعطي معنى في صعود الصلوات الى فوق. وكثير بيقولوا ان البخور يرمز الى صلوات القديسين، وموجود ايضا في العهد الجديد في سفر الرؤيا الصح 8. واحد بيقول: هل بيع السجاير حرام؟ ما دام السجاير بتضر، يبقى اللي بيبيع السجاير بيبيع الضرر للناس. فهمت معناها ايه؟ ما دام السجاير بتضر، تضر من جهة الصحة، وتضر من جهة عادة تسيطر على الانسان فلا يملك حريته. والضر من جهة الفلوس والضر من جهة الإرادة. ولذلك أنا لما بشوف واحد بيشرب سجاير بقول له السجاير بتضيع صحتك وبتضيع فلوسك وبتضيع إرادتك وبتضيع الناس اللي حواليك. يعني مش بس اللي بيشرب سجاير، اللي بيشم ريحة الدخان من اللي بيشرب السجاير اللي حواليه. يعني لو كان في البيت بيضر عيلته، ولو شرب سجاير في طرق المواصلات بيضر الناس. لذلك دلوقتي في كتير من الطيارات ممنوع فيها شرب السجاير، وابتدوا المسافات القصيرة يمنعوها، وبعدين خلوا المسافات الطويلة أيضا يمنعوها. فاللي بيبيع السجاير بيبيع الحرام، يعرف يعني ايه بيبيع الحرام، وبيضر الناس. يا ريت اللي بيشتغل فدي يشوف له طريقة يبيع حاجة تانية غير السجاير. واحد بيقول لماذا تشتد الحروب الشيطانية في فترة الصوم؟ فترة الصوم فترة روحية الإنسان بيحاول يسلك فيها روحيا، فلما الشياطين يلقوه بيسلك روحيا يتضايقوا منه فيجوا يحاربوه. مش معنى كده انه لا يسلك روحيا عشان يمتنع، الشيطان ممكن يحارب في كل وقت. ازداد علي وقدر لا نتخافش، ازداد في الصوم وازداد في الصلاة وهم ما عرفوش يعملوا لك حاجة. واحد بيقول حاولت ان اعيش مع الله حياة ايمانية، ولكن ضغوط الحياة ومشاكلها دائما تعرقل تلك الحياة، وسرعان ما ينتابني الياس والاحباط، وافكر في حياه الرهبنه، وخاصه اني مؤهل عالي وذو ايمان عالي، ولكن العالم بيجعله ايمان بدون اعمال. إن كانت الضغوط شديدة عليك في العالم هتبقى شديدة في الرهبنة برضه. لازم تنجح على الضغوط وإنت في العالم قبل ما تفكر تروح الرهبنة. إنت فكرك الرهبنة ملهاش حروب، اقرأ بستان الرهبنة وشوف الحروب قد إيه. ده في شياطين متخصصين بحرب الرهبان، تخصصات. واحد يقول كنت أمير في مجال السياحة، كنت أعمل في مجال السياحة، ولكني الآن أعمل معيد بكلية الآداب قسم اللغة الألمانية. لبركة كبيرة إن احنا نلاقي واحد معيد في كلية الآداب قسم اللغة الألمانية. بيقول ولكني لا أميل للبحث العلمي والمذاكرة، وأريد العودة للسياحة مرة أخرى. يعني ده اللي يقول يد الحلق للي ملهوش ودان. حد طايل يا ابني؟ اذا استطعت في فترات فراغك اوقات الفراغ انك تشتغل في عمل سياحي، وخصوصا وسط السواح الاجانب الالمان وهم كثيرون، يبقى جماعة بين الاثنين. يقولوا إذا حدث وإذا وقف السياحة شيء فأنا أضمن للعمل في مجال الحكومة ولا أهتم بالمركز الاجتماعي. لا يا ابني كمعيد حلماني ده كويس جاي تروح السياحة يتسوحوك بعد كده لما تعرفش يقرا لك ايه. واحد بيقول هل قدسك من الصعيد؟ ايوه من الصعيد. من محافظة أسيوط. لا لا السعودية اتأخر من ربطهم. شوف واحد بيقول يقول معلمنا بولس الرسول في رمية تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم لكي تعرفوا ما هي إرادة الله الصالحة. هل هناك علاقة بين تغيير الشكل وتجديد الذهن؟ ما يقصدش الشكل يعني المنظر الخارجي، لا، يعني أنت لما ذهنك يتجدد وتاخد مبادئ روحية بطريقة جديدة يتغير شكلك الخارجي، يعني أسلوبك الخارجي في التعامل وفي الحياة، مش الشكل يعني المنظر. وحتى الشكل الخارجي الانسان لما يبقى تجدد ذهنه يلاقي ملابسه من الخارج تتفق مع الروحانية اللي داخله، وتلاقي ملامحه من الخارج تتفق مع الروحانية اللي جواه. بيقول سؤال من مشاهد ساد سيفن، الكاهن القس الارثوذكسي المتزوج بامرأة واحدة اذا ماتت هل يحل له ان يتزوج مرأة ثانية؟ لا يحل له اطلاقا. القس والقمص والشماس الكامل الدياكن او الارشدياكن اذا مات زوجته لا يحل له ان يتزوج امرأة ثانية. وبعدين ده السؤال بيقول اذا تزوج هل يحل له ان يمارس الاسرار المقدسة؟ لا، يسقط كهنوته تماما. يبقى اختار المرأة اكثر من الكهنوت. سؤال ثاني من مشاهدي ساد سيفن، لماذا في هذا العام احتفل الغربيون بعيد القيامة بفارق كبير بالنسبة لاحتفال الشرقيين، حيث جرت العادة ان يحتفل الغربيون قبل الشرقيين باسبوع واحد بينما تم الاحتفال قبل اربع اسابيع؟ هو الغربيون ما عندهمش الصيام الكبير زي ما عندنا، ده بالعافية بيصوم. وحتى اكتر ناس يصوموا لو صاموا 40 يوم مش هيصوموا 55 يوم، يبقى دي فرق 15. فلو عرفنا الحركة كمان من 25 ديسمبر لسبعة يناير هيكملوا شهر. سؤال ثاني، من مشاهدي سات سيفن برضو بيقول: هل يمكن ان نصلي لامور سلبية كما ان المسيح لعن الطينة، او كما صلى الي لاحتباس السماء رأسه ان السماء لا تمطر؟ لا تطبق على نفسك ما يفعله المسيح او ما يفعله نبي عظيم مثل اليه. خليك في مستواك، يعني المسيح لعن الطينة بقوته الالهية وفعلا يبست الطينة، وإلي ألا تمطر السماء إلا عند قولي، عند قولي ولم تمطر. فأنت هتحط نفسك موضع الأنبياء؟ لا، أو موضع السيد المسيح نفسه. خليك في حالك ولا تصلي من أجل أمور سلبية. برضو من مشاهدي السلسلة بتقول: انا فتاة ابلغ من العمر 25 عاما واعمل طبيبة بشرية وغير مرتبطة، ولي علاقة قوية مع الله، اشعر دائما بوجوده معي وفي حياتي، وعندما كنت اطلب ارشاد في اي شيء كان يتم ذلك بان اطلب علامة او افتح الكتاب المقدس عشوائيا واحاول سمع صوته من خلال ايات. وبعد تخرجي تقدم لي العديد من العرسان من ارقى المستويات العلميه والاجتماعيه، ولكن لم اشعر براحه داخليه لاحدهم. ولكن منذ شهر ينتابني شعور وكان الله يرسل لي اشارات وعلامات تدعوني الى الرهبنه، ولكني لا اشعر باي رغبه في الرهبنه، فلدي الرغبة في الارتباط وتكوين أسرة. فهل إشارات علامات الرهبنة صحيحة؟ لا، مدام ليك رغبة في الارتباط وتكوين أسرة يبقى جايز لو رحت الرهبنة هذه الرغبة تروح معاك وتخش معاك انت جوه البيت. لا يدخل الرهبنة إلا شخص مات عن العالم ورغباته كلها. ما دام الرغبة دي موجودة يبقى ليس من الله أنك أنت تروح الرهبنة إلا لو ماتت هذه الرغبة في قلبك تماما. أنت بتقول عايزة ترتبط وتكون أسرة، بس ليا ملاحظة أحب أقولها لك. بتقولي كنت بتطلب علامة من ربنا لاني افتح الكتاب عشوائيا واحاول سماع صوته، برضه امر خطير عليكي. دي فكرتني بواحد زمان كان ماسك الكتاب المقدس ومخلي كده صفحة نعم وصفحة لا، لا دي نعم نعم والصفحة التانية لا لا. وبعدين كل ما يطلب كلمة بيفتح ويشوف جت على نعم ولا لا. دي حكاية ممكن تلخبط في العقل. المفروض ان احنا ناخد ارادة ربنا مش بالطريقة العشوائية دي. مين قال الطريقة العشوائية دي؟ توصل لإرادة ربنا. فأنت جايز العلامات اللي أدعتك للرهبان علامات عشوائية من هذا النوع. احترسي وشوفي أب اعتراف يقول أب اعتراف يقول لك إيه، وشوفي قلبك من جوه مات عن حكاية الأسرة والزواج والخلفة ولا لا. كفاك رئيس المجلنا أسئلة كتير من ساد شغل من الأخ الواحد آمن بمناسبة الصوم وارتباط الصوم بالتوبة، والتوبة معناها ترك الخطية. أحب أقول أن خطورة التوبة في ثلاثة أمور. خطورة التوبة في ثلاثة أمور: أول حاجة أن الخطية ضد الله، هي خطية ضد الله. وثاني حاجة أن الخطية يحملها المسيح لكي يفدينا من عقوبته. وثالث حاجة أن الخطية نجاسة للإنسان. أما كون أن الخطية ضد الله فكما نقول في المزمور 50: إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. وكما قال يوسف الصديق: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فالخطية ضد الله لأنها عصيان لله، عدم طاعة لله. والخطية ضد الله لأنها مقاومة للروح القدس الذي يعمل في القلب، وتفضيل محبة العالم على محبة الله. ما دام الخطية ضد الله إذن هي مسألة خطرة ومش سهلة. كمان الخطية دي كل خطية بنعملها هيحملها السيد المسيح لكي يمحوها، وهذا واضح مما ورد في أشعياء النبي الإصحاح 53: كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه على المسيح اسم جميعنا. وكما قيل في الإنجيل أنه يحمل خطايا العالم كله، هو يرفع خطايا العالم كله. إذن كل خطية أنت بتخطيها كأنك بتشيلها للمسيح، كأنك بتضع على المسيح هذه الخطية، كأن الكأس الذي يشربه فيه قطرات مرة من خطاياك. يبقى المسألة خطيرة بهذا الشكل، وبخاصة ونحن نقترب حاليا من أسبوع الآلام. والخطية من خطورتها أيضا أنها نجاسة، وليست النجاسة فقط الزنا والفسق والحاجات دي، بل حتى الكلمة السيئة التي تخرج من الفم هي نجاسة. كما قال السيد المسيح: ليس ما يدخل الفم من الأطعمة ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. وكما قيل في رسالة معلمنا يعقوب ان اللسان بينجس الجسد كله، مجرد خطية لسان. ولذلك في العهد القديم نرى في الذبائح لأنها عن خطايا الناس، يقول عن خطاياهم وكل نجاساتهم، كل نجاساتهم، حتى اللي بيكسر يوم الرب يقول الكتاب نجسوا ثبوتي، يعني نجسوا يوم الرب بالعمل فيه. يبقى الخطية إذن خطيرة ضد الله، ويحملها المسيح عنا في توبتنا، وأيضا الخطية نجاسة. ما دام الأمر هكذا، إذا نبحث كيف تمحى هذه الخطية حتى لا نحاسب عنها. الخطية تمحى بالتوبة، كما يقول الكتاب توبوا فتمحى خطاياكم، وكما يقول عن التوبة في محو الخطايا إني لا أعود أذكرها ولا تحسب عليكم، وبخاصة كما ورد في سفر حزقيال إصحاح 18. يبقى المفروض ونحن في هذه العصر المقدسة ان احنا نتكلم عن محو الخطية بالتوبة، ودليل التوبة الاعتراف بالخطية. الاعتراف بالخطية دليل على التوبة. والاعتراف بالخطية على اربعة انواع. الاعتراف بالخطية ايه؟ على اربعة انواع. نوع منهم الاعتراف على الله مباشرة في الصلاة، زي ما بتقول له اليك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت، وكما تعترف بذنوبك في صلواتك امام ربنا. والنوع الثاني الاعتراف على الاب الكاهن لكي يعطيك الحل بالتناول، ولكي يعطيك الارشاد في ترك الخطيه. والنوع الثالث انك تعترف على الشخص الذي اذنبت اليه وتقول له انا اخطيت في حقك سامحني. عشان كده المسيح لما سأل بطرس كم مرة نغفر، اغفر لأخي، قال له وإن تاب إليك اغفر له، يعني لو رجع وقال لك أنا أخطيت تغفر له. ولذلك قال قبل التناول تذهب أولا وتصطلح مع أخيك. أما النوع الرابع من الاعتراف وهو اهم من كل ما قلناه، اقصد من ناحيه انه يسبق كل ما قلناه، وهو اعتراف الانسان بينه وبين نفسه في داخل نفسه انه اخطا. لان لو ما اعترفش بينه وبين نفسه انه اخطا، لا هيروح لربنا ويقول له اغفر لي، ولا هيروح للكاهن ويقول له حللني، ولا هيروح للي اخطأ اليه ويقول له سامحني. اذا بداية في الاعتراف بالخطية تأتي داخل القلب من جوه، يشعر الانسان انه اخطأ في الداخل. لكن للأسف الشديد ان كثير من الناس اذا اخطأوا لا يعترفون بانهم اخطأوا، ويقعون في خطية اخرى اسمها تبرير اذى. تبرير اذى يعني يبرر نفسه يقول انا مغلطش. ده اللي يقول انا غلطت سهل انه ينصلح، لكن اللي يقول ما غلطتش معناها هيثبت في خطأه ويستمر فيه. تبرير الذات يسمى في الكتاب ايضا بالبر الذاتي. البر الذاتي يعني يشعر الانسان في ذاته انه بار، او كما قيل في سفر ايوب بار في عيني نفسه. صعب جدا ان الانسان يكون بارا في عيني نفسه او يكون حكيما في عيني نفسه، يعني يعتقد في نفسه انه بار او يعتقد في نفسه انه حكيم. كلنا بنغلط، ومفروض ان الانسان يعترف بينه وبين نفسه انه بيغلط. واحنا بنقول في الصلاة على الموتى بنقول لربنا يعني ليس احد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. فينبغي علينا ان نحترس من تبرير الذات، من تبرير انفسنا لانفسنا، ونشوف ايه اسباب تبرير الذات. ليه الانسان بيبرر ذاته؟ اول سبب في تبرير الذات اختلال او اختلاف الموازين الروحية. موازين روحية مختلفة، زي تلميذ يغشش زميله ويقول انا مغلطش ده انا ساعدت زميلي، لان الموازين الروحية بتاعته ما بتقولوش ان مثل هذا الغش يتعب ضميره. او زي طبيب يجي له واحد عايز ياخد اجازة مرضية فيديله شهادة انه جاله مغص قلبي ولا اي حاجة من الحياة اللي بتيجي وتروح، ويفتكر انه عمل خير، ما بيعترفش بانه غلطان لانه شاعر بانه مساعد واحد. او طبيب مثلا يجهر فتاة حملت بالخطية ويقول انا بنقص سمعتها، وما يعترفش انها خطية، شاعر بانه عمل خير، شاعر بانه عمل خير. فاختلال الموازين الروحية بتخلي الانسان يشعر بانه ما اخطأش، وبالتالي مش هيعترف بانه غلط، وبالتالي مش هيتوب عن هذه الخطية لانه مش معترف انها خطية. او انسان من اجل المكسب الحرام يغش في الميزان او يغش في الصنف ويفتكر انها شطارة. او انسان من اجل انه يوفر فلوس يخدع بتوع الجمارك او بتوع الضرائب، او يقدم تقارير مش سليمة ويفتكر انها شطارة. انها ايه؟ شطارة. وامثال هؤلاء الاشخاص كلهم بيبرروا انفسهم، ما يقولوش ان احنا غلطانين، لانهم مش شاعرين ان في غلط وما بيعترفوش بخطاياهم. اذا ينبغي للانسان لكي يعترف بخطاياه ولكي لا يبرر نفسه ان تكون موازينه الروحية ومبادئه الروحية مبادئ سليمة. مبادئ سليمة. السيد المسيح مرة قال في يوحنا 16: هل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله؟ يفتكر ان ده عمل ديني صح. ليه؟ لان موازين الروحية بالشكل ده. شاول الترسوسي كان اضطهاده للكنيسة المسيحية حاجة بالنسبة له تجيب له بر ذاتي، مش تجيب له شعور بالخطية ليشعر انه بيعمل عمل بار، مع انه كان زي ما قال عن نفسه، قال كنت مفتريا ومضطهدا للكنيسة. فيبقى لكي لا يبرر الانسان ذاته لازم تكون موازين الروحية مظبوطة. تاني حاجة، ما يكونش مهتم بذاته كشيء اساسي. تاني حاجة ان الانسان ما يكونش مهتم بذاته كشيء الاساسي. صدقوني، مع زوال عبادة الاصنام لا تزال الذات هي اكبر صنم يستمر بقاؤه على الارض ويتعبد له الانسان، يتعبد لذاته. ذاته كيف تكون ومتى تكون وكيف تكبر وكيف ترتفع وكيف تكون جميلة من كل نوع وبارة وحكيمة، هي الذات. ياما الذات تجيب اخطاء، هي بقية من بقايا عبادة الاصنام. من ضمن اسباب تبرير الذات الدفاع عن النفس باستمرار. واحد عايز يدافع عن نفسه ولو باسلوب المقاوح، ولو باسلوب المقاوح. انت غلطت كده؟ لا، ما غلطش حاجه. وهات تبريرات وهات اسباب. الدفاع عن النفس يخلي الانسان يبرر ذاته. وطبعا الدفاع عن النفس وتبرير الذات ضد التواضع، لان الانسان المتواضع يعترف انه غلط. فيبقى من اسباب تبرير الذات قلة التواضع عن الانسان، انه عايز ذاته تبدو جميلة في نظر الناس. وايضا مجاملة الذات. يعني مجاملة الذات؟ يعني ربما احكامك على الغير غير احكامك على نفسك. جايز في احكامك على الغير تقول ده غلطان وده غلطان وده ما يصحش وده ما يصحش، لكن لما تيجي تحكم على نفسك تلاقي اسلوب اخر، تبريرات واعذار الى اخر. ليه بتجيب تبرير الذات؟ او انك انت تنسب الخطية لغيرك، اقول لا مش انت، السبب هو كذا. او تنسب الخطية، كل خطية للشيطان، وجايز تكون هي شهوة قلبك اللي جعلتك تسقط، وانت تقول للشيطان، والشيطان يكون بريء في هذه المناسبة من خطيتك. مرة واحد عمل خطية بأسلوب عجيب جدا محدش يفكر فيه وانضبط، فأبوه الروحي قال له ازاي تعمل دي؟ قال له أبي الشيطان هو اللي أغرب. فالشيطان قال للأب، قال له صدقني أنا ما أعرف الحكاية دي، ده هو اللي بيعلمهاني. فكركم الشيطان في كل حكاية، اوعى بتكونوا تسقفوا للشياطين. ساعات الشيطان يكون مش هو السبب، وكل خطيه سببها الشيطان. جايز خطيه سببها النفس من الداخل مش مظبوطه، نقاوة القلب مش مظبوطة، نقاوة العقل مش مظبوطة، والشيطان بيتفرج ويشوفك بتعمل ايه، وجايز ياخد خبرات من الانسان الخاطئ يعلمها لغيره. او واحد يقول اصل الزمن اللي احنا عايشين فيه زمن وحش، ويرد عليه الشاعر الذي يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. هو بس السبب ان الزمن اللي عايشين فيه وحش؟ ده الانسان البار مهما كانت الاوساط المحيطة ما يغلطش. ليه فكرتنا بأبينا آدم، أبينا إبراهيم؟ لما آدم أخطأ وربنا قال له كلت من الشجر اللي قلت لك ما تاكلش منها، قال له المرأة هي اللي أعطت. طب أنت مش راجل يعني تخضع للمرأة كده على طول؟ ومن ساعتها أمنا حواء تقول له أنا أعرف أسيطر على الراجل زي ما سيطرت على جدهم الكبير آدم أسيطر. أنت المرأة قالت لك وأنت لك السلطان عليها، الرجل رأس المرأة، فليه تسمع؟ لكن تبرير الذات، تبرير قديم من أيام أبونا آدم. بل أبونا إبراهيم أيضا حينما قال عن سارة إنها أخته، وأبي مالك أخذها وبعدين ربنا منع عنها وقال له ليه تعمل بي كده وتقول لها أخت؟ قال أنا قلت إن هذا المكان ليس فيه خوف الله، فلو عرفوا إنها مراتي يقتلوني عشان ياخدوه. طب ما دام عارف ان هذا المكان ليس فيه خوف الله دخلت فيه ليه؟ برضو تبرير بان العيب جاي من المكان، جاي من الناس اللي عندهمش خوف الله، مش جاي من القلب من جوه. وساعات تبرير الذات بيجي من ان الانسان بينظر من زوايا محدودة ويسيب الزوايا الباقية، زي في قصة الفريسي والعشار. وقف الفريسي وقال أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار. فبيبرر ذاته بأنه هو ليس من الناس الظالمين والخاطفين الزنا، لكن ما جابش سيرة الكبرياء لأن هو واقع في الكبرياء وبيفتخر أمام ربنا وبيقول أصوم يومين في الأسبوع وأعشر جميع أموالي وواقع في الإدانة أيضا ولست مثل هذا العشار. فبينظر من زوايا معينة ويسيب الزوايا الأخرى. لأي واحد يفتكر أنه بار لأنه لا بيشرب خمر ولا بيشرب سجاير، وجايز غضوب وبيزعل وبيشتم، لكن لأنه أو يفتكر أن هو بار لأنه لا بيسرق ولا بيغش ولا بيضرب، ولكن ليه خطايا أخرى. فساعات الإنسان يبرر ذاته لأن بيقارن نفسه بمستويات غلط معينة وما يفكرش في بقية النواحي الأخرى من الحياة، أو إنه هو بيبرر ذاته من ناحية السلبيات فقط ولا يتكلم عن أخطائه في الإيجابيات. يعني مثلا من جهة السلبيات يقول أشكر ربنا أنا كويس عمري ما بظلم حد، لكن ما يقولش أنا غلطان إن أنا ما بساعدش حد. مش بس الواحد من ناحية سلبية لا يظلم، من ناحية إيجابية لازم يساعد غيره. فتبرير الذات ساعات بيجي بسبب النظر للسلبيات، واهمال الايجابيات. او ساعات بيجي تبرير الذات من اهمال الانسان لمحاسبة نفسه. انت هتخش على الاسبوع الالام وعلى قداسات كتيرة في جمعة ختام الصوم وحد الشعانين وخميس العهد وعيد القيامة الاخر، فتبتدوا تحاسبوا نفسكم من دلوقتي علشان تعترفوا بدل ما تكبس عليكم الحكاية فارسة كده. ولابد الانسان يشعر بخطورة الخطية لكي يبعد عنه. تفضل مصر.
Thank you.